بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الحديث 82: فضل من يرحم الناس. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله. والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم من رحمة الله. فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهم المحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله، والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: النوع الأول رحمة غريزية، قد جبل الله بعض العباد عليها وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه. وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. والنوع الثاني رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق، ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب وما في فوته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله وربط بين المؤمنين وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والتدابر. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجميل، ويجتهد في التحقق به حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق. ويا حبذا هذا الخلق الفاضل والوصف الجليل الكامل، وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان، في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس، وإزالة الأضرار والمكاره عنهم. وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما وللمؤمنين خصوصا، كارها حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. ومن أصيب حبيبه بموت أو غيره من المصائب فإن كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود، ولا ينافي الصبر والرضا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بكى لموت ولد ابنته قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فأتبع ذلك بعبرة أخرى وقال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عند موت ابنه إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم وإدخال السرور عليهم من الرحمة. وأما عدم المبالاة بهم وعدم الرقة عليهم فمن الجفاء والغلظة والقسوة، كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار، فقال ذلك الأعرابي: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ومن الرحمة رحمة المرأة البغي حين سقت الكلب الذي كاد يأكل الثرى من العطش، فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة. وضدها تعذيب المرأة التي ربطت الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ومن ذلك ما هو مشاهد مجرد، أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة أن الله يبارك له فيها، ومن أساء إليها عوقب في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر، وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة، إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس، كما أن ما في قلب الأول من القسوة مستعد لقتل النفوس كلها. فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب الرحمة، ونحن بها على جميع خلق الله، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وبركته، إنه جواد كريم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أهل السنة لهم في صفات ربنا سبحانه وتعالى موقفان: أحدهما إثبات الصفة التي يتضمنها الكتاب أو صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن ذلك حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. والموقف الثاني إثبات ما دلت عليه من آثار، وهو لازم الصفة، وهذا هو الذي تكلم عليه الشارح رحمه الله، أو المصنف تكلم على هذا وبينه بيانا شافنا، فشافيا ليس عليه مزيد. نعم.
الحديث 83: الحث على صلة الرحم وفضلها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم، وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الرب وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعبد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه، وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها، وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا. فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير. ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين ووعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة. فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى، والله الموفق.
أقول ينضاف هنا جواب على إشكال يتصوره بعض الناس ويريدونه، وهو أن الآجال مقدرة، فكيف يزيد العمر بصلة الرحم؟ ولهذا بعضهم أول الحديث قال: يزيد العمر بالصحة، يزيد بالبركة، يزيد بكذا. والحق أن ظاهر الحديث حق على ما هو، فما أفاده الحديث من زيادة العمر بصلة الرحم حق على حقيقته، ومن جالسنا يعلم ما قررناه كثيرا، وما قرره أهل العلم قبلنا ومن عاصرناهم، أن الأصل في النصوص هو إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وصف ووفق اللسان العربي. فهنا بعض الناس يريد إشكالا، وقد أسلفته لكم، والجواب أن أولا أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قدره أن من الناس من يكون عمره على سبيل المثال 100 إن وصل رحمه، وإن لم يصلها فعمره 90. وهو سبحانه وتعالى يعلم حال ذلك العبد من الوصل وعدمه، يعلم أنه يصل أو لا يصل. فالذي يتغير هو ماذا؟ علم الملك الموكل بهذا، علم الملك هو الذي يتغير، أما علم الله فإنه ثابت لا يتغير أبدا، لأنه علم وكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومما قدره هذا: فلان من الناس عمره 100 سنة إن فعل كذا ومنها صلة الرحم مثلا، وإن لم يفعل فعمره 90. وهو سبحانه وتعالى يعلم إن كان هذا العبد يفعل أو لا يفعل، وإنما الذي يتغير هو علم الملك الموكل. نعم.
الحديث 84 الحث على قوة محبة الرسل وأتباعهم.
الظاهر أن هذا العناوين من المحقق، لأن النسخة تغيرت، النسخة الأولى ليس فيها عناوين، ليس كذلك؟
بلى يا شيخ.
فالعناوين من المحقق. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. وأيضا من أحب لله تعالى فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، فإن الله تعالى شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما بذل. ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرد، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين، وكان الله معه. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته. فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق.
هذا الحديث يتضمن قاعدة عظيمة في الولاء والبراء، وذلكم أنه تظهر علامة على المحب أشار إليها المصنف رحمه الله. فمن كان محبا للرسل وأتباعهم ممن هم على ما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يبغض ما يخالف ذلك من البدع والمحدثات، ويبغض أهلها كذلك. ومن كان محبا لأهل الهوى وأهل البدع فإنه يظهر عليه التنكر للسنة وأهلها. ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن من أظهر علامات البدع كراهية الانتساب إلى السلف، يكرهون ذلك وينفرون منه. ولهذا الآن فإنك تجد من المغرورين أو المتحذرقين والمغفلين من يرون في الانتساب إلى السلفية تزكية نفس، ولا يرون ذلك في الإخوانية والتبليغية. لماذا؟ لأن انعكس عليهم الأمر، ألف البدعة وألف أهل البدع، فأصبحوا عادمين للولاء والبراء، أصبحوا منقادين للهوى. يا للعجب، هذا اختلال في الميزان. كيف الانتساب إلى السلفية وهي مقتضى العمل بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح تزكية نفس، والانتساب إلى الإخوانية والتبليغية وغيرها ليس بتزكية نفس، هذا بر وصلة وذاك تزكية نفس؟ كلا وألف كلا. فالسلفية لم يؤسسها أحد من البشر أبدا، بل هي خالصة دين الله سبحانه وتعالى، هي من عند الله، والأنبياء مبلغون العبادة بها عن الله عز وجل. وأما الأفكار أفكار أهل البدع، هذه أسسها البشر. فكل الجماعات الدعوية من إخوانية وتبليغية وغيرها، هذه مبنية على تأسيس البشر ونظرات البشر وعقول البشر أبدا. فكل جماعة أسس لها مؤسسها قواعد وأصول يسيرون عليها. أما السلفية فإنها الكتاب والسنة، لم يؤسسها أحد من البشر. ومن جاء بعد النبيين والمرسلين وأصحاب النبيين والمرسلين من الأتباع فهم مجددون لها، يجددون من درس من معالم الدين وفق السلفية الصافية. ومن المجددين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومناصره الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله. فقد اجتمع ذلكم الرجلان على التآخي والنصرة والتعاون على تجديد من درس من معالم الدين، وأساس ذلك التوحيد. ولهذا فإنك تجد كل صاحب توحيد وسنة يكن لهذا البلد وأهله المحبة والصفاء ويألفهم وإن لم يعرفهم، تجدهم يحبون العلماء ويحبون ولاة الأمور عندنا ويحبون أهل هذا البلد، بل كثير منهم يتمنى أن يموت في المدينة. وأما أهل البدع والمحدثات فهم على خلاف ذلك، يبغضون هذا البلد ويبغضون أهله. لماذا؟ ما ذنبهم؟ لأن هذا البلد هو بلد التوحيد والسنة. نعم.
الحديث 85 عن عبد الله بن
لا بس طيب
دعاء السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي أهم الأمور ومصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. فقوله: كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، هو افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختم بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله بالمركوبات، وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. ولهذا قال نوح صلى الله عليه وسلم للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكمل كلها كله من نعم الله وتسخيره. يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت مباشرتها. وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت، في قوله: وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكروا الله إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات ولباس الرياش ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية، وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد. وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي لسفر الآخرة المعنوي، لقوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل، محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله. وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك، وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. ثم سأل الله الإعانة وتهوين مشاق السفر، فقال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب. فسأل تهوينه وطيب عيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة، وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة، منها راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير اليسير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فما ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته. ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته، وكآبة المنظر، أي الحزن الملازم والهم الدائم، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي يا ربي نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة والنعم المتواترة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور. وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أي نسألك اللهم أن تجعل في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله ومصحوبة بمعونته، وفيه الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا في قوله لربنا حامدون. فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم.
أقول طريقة السلف في الوعظ والتذكير جارية على بيان أصول وفروع من الدين، وهذا الذي سلكه المؤلف رحمه الله من ذلكم. فإن جمل هذه الكلمات التي شرح بها جمل الحديث، كل جملة تتضمن قاعدة من قواعد هذا الدين: الثناء على الله بما هو أهله من الحمد والمجد، شكر النعمة، اللجوء إلى الله عز وجل بتيسير الأمور، وغير ذلك من الأسماء. فليس وعظ السلف مجردا عن بيان شيء من أصول الدين وفروعه أبدا، بخلاف وعظ القصصي، فإنهم يشحنون مواعظهم التي يسمونها الرقائق بالقصص والحكايات، ما ويستدلون على ذلك بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والاستنباطات الغريبة. فكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. نعم.
الحديث 86: خذوا مناسككم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجه، ووجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها، فهذا يشمل جزئيات المناسك كلها. ولشيخ الإسلام بن تيمية كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في القواعد النورانية، فقال: قدس الله روحه ورضي عنه. وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه. ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرنة من يمينها وغر من يمين من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه، وسار والمسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام هناك، بينه وبين الموقف نحو ميل. فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة. فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، ثم فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر عليا فنحر الباقي، وكان 100 بدنة. ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو، فإن المواقف ثلاثة: عرفة ومزدلفة ومنى. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة رضي الله عنها، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة رضي الله عنها، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحد قط.
ولم يقم.
ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة ولم يقم بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة رضي الله عنها وحدها، فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه، والله أعلم.
أقول قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، هذا من بيان القرآن بالسنة، فالقرآن والسنة كلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. ولهذا فإن البيان المعتبر من هذين الوحيين، بيان القرآن بالسنة أو بيان السنة بالقرآن. وقد جاءت كثير من أحكام الله في القرآن مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله كالصلاة والحج، ومنها ما هو بفعله فقط كقطعه للسارق من مفصل الكف وصفة التيمم، وهذا البسط فيه في كتب الأصول. وهنا تنبيه، وهو قول ابن تيمية رحمه الله أنه قدم ضعفة أهله ليلة مزدلفة إلى منى فرموا الجمر بليل، هذا فيه نظر. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، فكان يلطخ على أفخاذنا هكذا يضرب ويقول: يا أغيلمة عبد المطلب لا ترموا قبل طلوع الشمس. فهو لم يقدمهم للرمي، وإنما قدمهم للمنزل حتى لا يزحمهم الناس. نعم، هذا 86.
نعم
نقف عليه. نعم. كم حديث أخذنا؟ خمسة
تقريبا، خمسة. وقفنا على السابع يا شيخ.
ها؟
وقفنا على السابع والثمانين.
87. نعم. عندك أسئلة؟ وردك شيء؟
نعم يا شيخ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: إني أحبك في الله يا شيخنا الشيخ عبيد. وأول أسئلته يقول: هل قال الشيخ عبيد بجواز أخذ القرض الربوي إذا كانت الفائدة فيه 1% أو 2% كما نقل ذلك بعض الشباب عنه؟
أولا، أحبك الذي أحببتنا من أجله. وثانيا، أؤكد لك أن هذا كذب علينا وافتراء، فنحن على ما عليه أهل السنة، بل عليه المسلمون، حتى أهل البدع يحرمون الربا، إلا من شذ كالقرضاوي وغيره من الشذاب، فنحن أبدا لا نبيح هذا ولا نقره. كيف نقول بهذا وقد صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا نيف وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. لكن الذي أقرره أقول: بالنسبة للعمل في البنوك الربوية التي فيها أعمال مختلطة، فيها أعمال مختلطة، مشاريع ربوية ومشاريع غير ربوية، فإنه لا مانع من العمل فيها حتى يجد المرء عملا خيرا منها. هذا الذي نقرره وبسطناه في غير ما موضع، فليراجعه من شاء. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما صحة قول الإمام أحمد بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به صلى الله عليه وسلم؟
أولا، من المتقرر أنه ما من أحد من البشر إلا وهو يخطئ ويصيب، بدءا من أبي بكر رضي الله عنه وعن إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، ولا عاصم إلا من عصمه الله. والمخطئ إذا كان قاصدا للحق فهو مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه إن شاء الله تعالى. وثانيا الإمام أحمد رحمه الله من أئمة المسلمين، من أئمة السنة، من أئمة العلم والإيمان بإجماع أهل السنة، وإن رغمت أنوف المبتدعة، فهو من المعروفين بالنصح للأمة والرسوخ في العلم ونصرة السنة وأهلها والذب عنها وعن أهلها، رحمه الله ورحم إخوانه من أهل السنة. الأمر الثالث أنه لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض قول أحد من الناس وإن كان صاحبا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله مع فعله، فإن المعول عليه بل المتعبد به هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم الإنسان إن كان من أهل السنة وأهل الإمامة في الدين فإنه تحفظ كرامته ويصان عرضه ولا يتابع على خطأه، وهو مأجور إن شاء الله تعالى، لأن من كان هذه حاله من المسلمين فإنه لا يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما الذي يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، رجل جاهل ورجل صاحب هوى أعماه التعصب إلى الرأي وأعمته البدعة، فهو يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع نذكركم بقول الشافعي رضي الله رحمه الله ورضي عنه وعن أئمة الإسلام جميعا، أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر، فإذا تقرر هذا فيجب النظر إلى ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، فهو إما صحيح وإما غير صحيح، فإن كان غير صحيح فهو من الضعيف الذي لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وإن كان صحيحا فنقول هذا خطأ من الإمام رحمه الله ونرجو الله له المغفرة والعفو، وهو كما كما نسأل الله أن يؤجره على اجتهاده، فإن الإمام أحمد وإخوانه رحمة الله عليهم لن يقولوا قولا في الدين إلا إما بنص أو بإجماع أو باجتهاد ظنوه موافقا لنص أو لإجماع، والاجتهاد قد يخطئ صاحبه، والنصوص على خلاف هذا، فبالنسبة للحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إلى غير ذلك من النصوص، والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو من البدع. ومن الأدلة عليه أنه في عام الرمادة في خلافة عمر خرج عمر رضي الله عنه بالناس، وعد الناس يوما وخرج بهم فيه إلى مصلى ليستسقي لهم، فقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإن اليوم نستسقي بدعاء نبيك فأسقنا، قم يا عباس. وهذا على ملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان إن نستسقي بدعاء عم نبيك، نعم نستسقي بدعاء عم نبيك، وبعض الروايات قالوا بعم نبيك يعني بدعائه، تحمل هذه على هذه. فقام ثم قال قم يا عباس فاستسقي، انظروا، فهو يستسقي بدعاء العباس. فهذا على ملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بالمئات. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لاستنكروا عليه، لاستنكروا على الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استسقاءه بدعاء العباس. كيف يستسقي بدعاء العباس ولم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم جواز الاستمناء باليد، وما صحة ذلك؟
بالنسبة لما ذكره في السؤال من صحة النقل عن ابن تيمية رحمه الله، أنا لم أقف عليه هذه الساعة، فلا أحكم عليه بصحة ولا ضعف، لكن الذي أعرفه من كلام أهل العلم أن هذا محرم، أن هذا محرم. ويستدل بعضهم بقوله تعالى: إلا على أزواجهم والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالله سبحانه وتعالى حصر الطريق المباح لقضاء الوطر، وهو إما بملك اليمين أو بماذا؟
بالزوج،
بالزوجة. فهو إما عن طريق النكاح الصحيح أو عن طريق ملك اليمين ولا ثالث. وهذا وجه الاستدلال في تحريم الاستمناء باليد، وهو ما يعرف عند الناس بالعادة السرية، ما يعرف عند الناس بالعادة السرية. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: هل يجوز شحن الهاتف الجوال من كهرباء الحرم؟
هذا من الأموال العامة، فلا أرى جوازه.
يقول هذا السائل: رجل بنى مسجدا ثم أوصى أن يدفن فيه، وتم دفن هذا الرجل في ناصية المسجد في فنائه داخل سور المسجد، فهل هذه الوصية صحيحة أو باطلة؟ وما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
هذا الرجل إما فاجر أو جاهل، وليس هو من أهل السنة ولا من أهل التوحيد. ومن هنا فإني لا أرى الصلاة فيه، فهو بني على قبر، بناه هذا من أجل أن يدفن فيه، فلا تصح الصلاة فيه إلا إذا نبش القبر، إذا نبش القبر وأخرج أرجو أن تصح الصلاة فيه. ولكن لو كنت ولي الأمر لهدمت المسجد، نعم، لأنه بني أصلا لهذا الغرض.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز الاشتراك في مسابقة القرآن علما بأن فيها اختلاط بين الرجال والنساء؟
عندنا ما أظن هناك اختلاط، أقول عندنا ليس هناك اختلاط، هذه من الأمور المشتبهة، إذا كان فيها اختلاط الأحوط تركها والبعد عنها. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل الرجل إذا وقع في بدعة واحدة يقال أنه مبتدع مطلقا، أو يقال أنه ابتدع في هذه المسألة فقط؟
يجب التفريق بين العبارتين، عبارة وقع في بدعة وعبارة مبتدع. فمبتدع إخراج للرجل من السنة، فهو ليس من أهل السنة، وإن كانت بدعته واحدة. وهذا لا يطلق على المعين حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. وقد فصلت لكم بارك الله فيكم، أعني من كان مكثرا لحضور مجالسنا، وأنتم تعلمون هذا يا أخ محمود كثيرا، ولنا تفصيل أرجو أن ينفع الله به، اسمه تحذير البصير، موجود في التسجيلات، فليطلبه من شاء. أسأل الله أن يجد فيه ما يروي غليله ويشفي عليله. وأما إطلاق هذا اللفظ على سبيل التعميم فهذا لا مانع منه. كان يقال مثلا من احتفل بالمولد فهو مبتدع، الأشاعرة مبتدعة، وهكذا على سبيل الإطلاق وعلى سبيل التعميم. أما وقع في بدعة فهذا لا يقتضي إخراجه من السنة، من أهل السنة أبدا. قد يقع المرء في بدعة إما غفلة ونسيانا وإما مجتهدا طالبا للحق. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه إلا كتبه الله له حسنة، هل هذا الأجر لمن توضأ فقط أو حتى إذا لم يتوضأ وخرج إلى المسجد؟
على ظاهره ما دام أنه توضأ. نعم، وهذا الحديث عندي من الأدلة على تجديد، على سنية تجديد الوضوء. فتجديد الوضوء في حق من كان على وضوء على طهارة لكنه توضأ مجددا رغبة في حصول الأجر. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، شراح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام يقولون إن المقصود بالإسلام في الحديث الأعمال الظاهرة والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، وقد ذكر بعض العلماء أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام لأنها تتضمن الإسلام وزيادة، أليس بين هذين القولين نوع تعارض؟ لأننا إذا قلنا الإيمان هو الإسلام وزيادة فقد أدخلنا الأعمال في الإيمان أيضا، فلا يكون حينئذ خاصا بالأعمال الباطنة.
أنا لم أقف على هذا القول، لكني الذي أعرفه أن الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا أفرد الإسلام دخل فيه كل ما يحبه الله عز وجل وكل ما هو إيمان، سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا، وإذا انفرد الإيمان كذلك. لأن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا انفرد الإسلام، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل وغيره، فالإسلام ينصرف إلى الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان ينصرف إلى المعتقدات. نعم، هذا الذي عندنا في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لعن المعين ولو كان كافرا وهو حي؟ نرجو التفصيل جزاكم الله خيرا.
الظاهر أن الكفار قسمان: كافر أصلي وكافر مرتد. فالمرتد يلعن لأنه أشد كفرا من الأصلي، بدل دينه. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما الكافر الأصلي فهم قسمان: قسم أظهر عداوة الإسلام وأهله، حرب بكل معنى الحرب، فهذا يلعن ولا كرامة. والقسم الآخر لم يظهر عداوة أهل الإسلام، وادع ساكت، فهذا لا يلعن لأنه أقرب من حيث أنه يمكن دعوته إلى الإسلام، بخلاف الأول الذي كشر عن عداوة وجند نفسه لحرب الإسلام وأهله بالقول والفعل وبكل شيء، فهذا يلعن. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل نحكم لمن مات كافرا بدخوله النار وخلوده فيها وتيقن موته كافرا مثل البابا؟ نرجو التفصيل بارك الله.
نعم، البابا كافر ملعون، وإن رغم أنف القرضاوي ومن ترحم عليه، وكل من مات على الكفر فهو كافر ملعون بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وخالد مخلد في النار. ولا تغرنكم بنية الطريق مثل القرضاوي وغيره. نعم، من مات على الكفر فهو خالد مخلد في النار.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ورد في الشارب أحاديث فيها الأمر بالحف، وفي بعضها القص، وفي بعضها الإنهاك، وفي بعضها الجز، فكيف الجمع بينها أحسن الله إليكم؟
الجمع بينها أن لا تطيل شاربك، لا تجعله يطول، فإن شئت حفه أن يجعل على الشفة، والجز أن يقص. نعم، والإنهاك ينزع يحلق كله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، قرر السلف رحمهم الله أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل، إذا خشي أن يفهم السامع هذه النصوص فهما خاطئا، كأن يفهم مثل الحديث: من غشنا فليس منا، إخراج الغاش من الملة، وأنه كافر ونحو ذلك، فهل من الأفضل أن أشرحها على قواعد أهل السنة؟
بل يجب أن تمر أحاديث الوعد والوعيد كذلك على قواعد أهل السنة فلا تؤول. نعم، قالوا: حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: حفظكم الله يا شيخ، سؤال شيخنا: إذا اختلف عالمان جليلان في مسألة فقهية كسجود السهو أو غيرها، كيف العمل، وبقول من نأخذ، أفيدونا مأجورين؟
إن كان عندك علم تستطيع به النظر في الأقوال ومأخذ كل قول، فعليك ترجيح ما كان دليله أقوى وأصرح في الموضوع. وإن كنت لست متعلما أو متعلم لكنك لم تبلغ درجة الاجتهاد، فخذ بقول من تثق بدينه وأمانته، وهذا وسعك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإلى هنا ونكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.